Radio Dabanga. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 19 فبراير عام 2025. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. انطلاق اجتماعات تشاورية للقوى السياسية في أديس أبابا مع الآلية الأفريقية، ووزارة الخارجية تستنكر استضافة كينيا لمؤتمر نيروبي. مقتل 7 أشخاص في مدرمان جراء القصف المدفعي، ومقتل شخص وإصابة آخرين في قصف المسيرات على الدبة. مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب بتوسيع حظر السلاح وولاية المحكمة الجنائية، وانتهاكات واسعة من الجيش والدعم السريع في شرق النيل. الجيش يسيطر على كاب الجداد بجنوب الخرطوم، والدشول بالقرب من كادوغلي، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من نقص الغذاء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت صباح اليوم أعمال الاجتماع التشاوري للقوى السياسية السودانية مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والإيجاد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت مصادر في العاصمة الأثيوبية إن الآلية عقدت اجتماعين منفصلين، الأول يضم الكتلة الديمقراطية والحراك الوطني وتنسيقية القوى الوطنية، بينما يضم الثاني تحالف صمود والمؤتمر الشعبي وحزب البعث. وقال تحالف صمود في بيان إن الاجتماع يهدف للتشاور حول كيفية دفع جهود إنهاء الحرب والوصول لسلام مستدام في السودان. قتل شخص وأصيب آخرون في قصف بعدد من المسيرات على مدينة الدبة بالولاية الشمالية فجر اليوم. وقال شهود عيان إن القصف جرى في الساعة 4 صباحا، مشيرا إلى سقوط 3 مسيرات بالقرب من كلية الهندسة في الدبة وجوار الكوبري. وقال المدير التنفيذي ورئيس لجنة الأمن لمحلية الدبة محمد صابر محمد إن المضادات الأرضية تمكنت من إسقاط عدد من المسيرات. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
الآن الساعة 4 صباحا في الدبة، في داينا وقعد هنا اللي بغايا الناس تفتش في بغايا، بس الآن الساعة 4 صباحا لجزء منا لسنا قطين لجزء منا
دلعبوا حقنا
الساعة 4 صباحا ميدان، الحمد لله إنها جات في ميدان بس ما عادوا نصبها الأول.
كشف متطوعون من مستشفى النوف في مدرمان عن مقتل 7 أشخاص جراء القصف المدفعي اليوم. وقال المتطوع مؤمن ود زينب إن الضحايا وصلوا إلى مستشفى النو وهم من أسرة واحدة تبقت منها طفلة على قيد الحياة. أعلنت القوات المسلحة سيطرتها على منطقة كاب الجداد بجنوب الخرطوم أمس الاثنين، كما أشارت مصادر ميدانية لسيطرة الجيش على عدد من القرى المجاورة للقطينة في النيل الأبيض. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
فاتوا كاكيون عربات العربات المواطنين في حريدانة فاتوها.
وفي جنوب كردفان أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة نبيل عبدالله سيطرت القوات المسلحة على منطقة الدشول شمال مدينة كادوغلي يوم الاثنين. وكشف مصادر من كادوغلي عن استقبال مستشفى السلاح الطبي بالمدينة عدد من جرحى القوات المسلحة عقب المعركة، بجانب جثث تم دفنها بالقرب من مقر الفرقة 14 التابع للجيش يوم الاثنين. وأضاف جنود في الجيش في هذا الخصوص:
أول قوة تخش تاريخ 18 فبراير 2025 والله بنقرع فيهم قرع ما داروا ما يجيبوا إلا في الكرقل.
من جهة تانية تشهد مدينة كادوغلي هذه الأيام حملة اعتقالات لمواطنين من بينهم نساء. وقالت مصادر متطابقة لراديو دبنجا إن عناصر الاستخبارات اعتقلت عددا من النساء في سوق كادوغلي قبل يومين قدمنا من منطقة صرف الضي المتاخمة لمطار المدينة. جددت قوات الدعم السريع قصفها المدفع الكثيف على مدينة الفاجر صباح اليوم، فيما واصل الطيران الحربي غاراته الجوية على مناطق سيطرة الدعم السريع. وقال شهود عيان أن قوات الدعم السريع استهدفت المدينة بعشر قذائف استهدفت الدفاع الجوي، المطار ومناطق أخرى. وشهدت المدينة هدوءا حذر أمس الثلاثاء. وأضاف شهود عيان في هذا الخصوص:
دقوا زي 10 و11 دانة بتاعت هاوزر كبيرة على اتجاه المطار جنب الدفاع الجوي بغادي في امتداد جنب الريف هنا. في الامتدادات دي 11 دانة كده دق على اتجاه القبة كده تحت على اتجاه الوادي تحت هناك.
تواصلت في نيروبي فعاليات تحالف السودان التأسيسي لليوم الثاني، وقالت اللجنة المنظمة للمؤتمر إن الجلسات ستشمل اليوم عرض الميثاق السياسي التأسيسي ومناقشته، ومن المقرر التوقيع على الميثاق يوم 21 فبراير المقبل. وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم هناك جلسة عند الساعة 4 عصرا بتوقيت نيروبي. هذه الجلسة يوزع من خلالها الإعلان السياسي واللي يقرأ ويتم جازته بالشكل النهائي إن شاء الله، ومن ثم ترفع جلسة.
من جهته استنكرت وزارة الخارجية السودانية استضافة الحكومة الكينية لمؤتمر نيروبي الذي يهدف لإجازة ميثاق سياسي لتشكيل حكومة موازية، واعتبرت هذه الخطوة تشجيعا على تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك لسيادة السودان، كما شددت على أن إقامة حكومة موازية على جزء من الأراضي السودانية يعد تدخلا في الشؤون الداخلية السودانية وانتهاكا للسيادة الوطنية. واتهمت الخارجية السودانية كينيا بمساعدة قوات الدعم السريع في الترويج لأنشطة سياسية. من جهته توعد ياسر العطا بقتال الذين يريدون تشكيل حكومة موازية في أي شبر من أراضي السودان، وأضاف هذا الخصوص:
من يقولون سنكون حكومة نقول للذين يفكرون في الحكومة سنغاتلهم والله العظيم وغسما غسما في كل شبر من أرض السودان الحبيبة.
نفت مؤسسة الرئاسة في حزب الأمة القومي تفويض أي من قياداته للمشاركة في مؤتمر نيروبي، وذلك بعد مخاطبة رئيس الحزب المكلف اللواء فضل الله برما ناصر للجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وأكد الحزب في بيان أن مؤسساته ستجتمع لاتخاذ القرارات المناسبة بحق المشاركين دون تفويض. دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتوسيع حظر السلاح وولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أرجاء السودان. وقالت في مؤتمر يتم تقديمه يوم 27 فبراير الجاري أن ترسخ حالة الإفلات من العقاب أدى إلى تأجيج الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، داعيا إلى بذل جهد دولي أوسع نحو المساءلة ووقف تدفق الأسلحة. وأفاد التقرير بتوثيق حوالي 120 حادثة عنف جنسي متصلة بالنزاع في الفترة بين أبريل 2023 ونوفمبر 2024، شملت ما لا يقل عن 203 ضحايا من بينهم 162 امرأة و36 فتاة. وأشار التقرير إلى تفاصيل بشأن حالات الاختفاء واسعة النطاق وحالات القمع العامة للفضاء المدني بما فيها قتل الصحفيين والاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان. ووثق مكتب حقوق الإنسان مقتل أكثر من 4200 مدنيا في سياق الأعمال العدائية خلال العام الماضي. وشدد المفوضية السامي على ضرورة مساءلة المتورطين في الجرائم. من جانبه أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه عن مقتل أكثر من 150 شخصا في هجوم على بلدة القطينة بولاية النيل الأبيض يوم الأحد، وأشار إلى تقارير مروعة عن اغتصاب العشرات من النساء وإرغام مئات الأسر على الفرار. وفي الوقت نفسه حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في شمال دارفور أيضا من أن المدنيين في مخيم زمزم للنازحين وما حوله ما زالوا يواجهون تهديدات خطيرة لسلامتهم بسبب القتال الدائر. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن تعرض مدنيين في منطقة شرق النيل للتصفية على يد أفراد يتبعون للجيش. وقال محامو الطوارئ في بيان أن المدنيين جرى استهدافهم بالقتل والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي، وذلك على خلفية دعوات تحريضية تم نشرها في بعض الأوساط. اتهمت لجان المقاومة بشارع واحد الحاج يوسف قوات الدعم السريع بشن هجوم على المايقومة بثلاث اتجاهات أمس مما أدى لمقتل وإصابة العشرات. وأشارت في تقرير إلى تعرض المنطقة لقصف عشوائي عنيف مما أدى إلى نزوح جماعي للأسر إلى المربعات الأكثر أمناً، ونوهت إلى مقتل عدد من المواطنين في حلة كوكو وأجزاء من الامتدادات ورمي الجثث في الطرقات والميادين الرئيسية بجانب أعمال الاختطاف طلبا للفدية. قتل شخص وأصيب آخرون في إطلاق نار من قبل أفراد في الدعم السريع بسوق كومدرايا جاك التابعة لمحلية القضية بولاية غربي كردفان عصر الثلاثاء. وأشار مواطنون إلى أن السوق المنطقة شهد عمليات نهب وسرقة واسعة طالت عدد من المواقع التجارية. قال لاجئون بمعسكر فامير بإدارية روينغ بدولة جنوب السودان إنهم يعانون من نقص كبير في مواد الإغاثة والمواد غير الغذائية التي تقدمها المنظمات الإنسانية العاملة في المعسكر. وقال اللاجئ يونس جابر كوا لراديو دبنجا إن المساعدات تقلصت بشكل كبير منذ العام 2017 حين أدخلت المنظمات برنامج تصنيف اللاجئين حيث أوقفت المساعدات عن معظم اللاجئين القدامى. وأوضح يونس أن الوضع الإنساني بالمعسكر حرج للغاية خاصة منطقتي ألف وباء. وأضاف في هذا الخصوص:
هديلا كده الحاجة دي انتهى. أنا هنا دايرين أنا بالذات يونس جابر كوا أنا الحاجة دايرين نقول المنظمات يبدأ بينا من هنا ويمشي لشنو للوراء، إنه الحاجة دي خلاص انتهى والناس بقى تعبانين في أرامل في أتامة في مكسحين، إذا ما خدموا معنا منظمات ما شايفين شغله. فأنا قلت دي الحاجة أنا داير نقول في المنظمة يبدأ لنا من بداية لنهاية.
من جهتها طالبت اللاجئة منور علي كوكو المنظمات الإنسانية بتوفير المشمعات والفرشات ومواعين حفظ الماء والأواني المنزلية. وأضافت اللاجئة منور علي كوكو لراديو دبنجا:
أنا رسالتي للمنظمات عام أنا دارت داني ولزات يسجل في البلوغ ولا كده دا صرف دا يعملوا عامة يدو مشمات للناس، يدو حاجات موية للناس، يدو فرشات للناس، يدو جراد للناس. أنا دارين يوفروا لنا حاجات بتاع موية كفاية، يدونا مشمات بطاطين فرشات هلال انتهى ذاتي، في ناس حاسي هلال بتاع مقدو وما عندهم هلال عشان يعملوا بقى.
أغلق عمال محتجون طريق السكة حديد الذي يربط بين عطبرة وبورسودان أمس في جبيت مما أدى لعودة قطار إلى عطبرة. وأشار مواطنون إلى نقل ركاب القطار إلى بورسودان بالحافلات وعودة القطار مساء أمس إلى عطبرة. وكانت الشرطة فضت خلال الأسبوع الجاري اعتصاما نفذه عمال السكة حديد باستخدام القوة بسبب تجاوزهم في الترقيات. وأضاف عمال في هذا الخصوص:
في تشفي في الترقيات ومرتباتهم الغير مجزية، اتخيلوا معاي درجاتهم تجد تامن العاشرة في الحدود دي بيصرفوا 60,000 يعني بس حق مواصلات، بس شغالين نفير يعني زي ما تقولوا.
تقيم عشرات الأسر النازحة في مركز إيواء مصنع البصل بكسلة في العراء منذ أسبوع بعد ترحيلة من داخلية كلية الطب. وقال النازح إبراهيم عبد الرحيم لراديو دبنج أن السلطات رحلت 120 أسرة من داخلية كلية الطب بطريقة غير مناسبة، مشيرا إلى أن مركز إيواء مصنع البصل مكتظ بالنازحين وبه نحو 500 أسرة. وأشار الانقطاع الإمداد المائي بالتزامن مع قطوعات الكهرباء وعدم توفر الرعاية الصحية والأدوية خاصة لذوي الأمراض المزمنة، هذا بجانب عدم صرف أي حصص غذائية. وأضاف النازح إبراهيم عبد الرحيم لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
امتحانات للطلبة ومقبلين عن شهر رمضان، وتم إخلانا بطريقة كده غريبة يسافر شوية ودونا لمنطقة هي كان فيها ناس، لكن العدد اللي احنا 120 وسكنوا كم 60 والباقي يعني عدد برا كان في العراء وكده وحجينا وكده.
تواصلت عمليات تفويج النازحين من القضارف إلى ولاية الجزيرة. وقال متطوعون لراديو دبنجا إن ولاية القضارف ودعت الفوج العاشر من بصات العودة الطوعية صباح اليوم وقوامه 8 بصات تقل أكثر من 300 نازح متجهة إلى مختلف محليات شرق الجزيرة. وأضاف متطوع في هذا الخصوص:
الليلة الحاجة الجميلة أهلنا في ديم النور هم الآن يودعون الأهل الذين كانوا معهم في قاسموهم الديار، قاسموهم البيوت، قاسموهم اللقمة، قاسموهم الفرح والكرح.
الخبر الأخير في النشرة: أعربت وزيرة التنمية النرويجية عن صدمتها إزاء هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية الأساسية المدنية. واتهمت الوكالة السودانية لعمليات الإغاثة التي تتبع للدعم السريع بفرض قيود إضافية على وصول المساعدات. وطالبت أطراف الصراع في السودان بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير للعام 2025، وتتابعون في جولة اليوم: مسيرات تستهدف مواقع الاستراتيجية العسكرية في مدينة الدبة بالولاية الشمالية، وسقوط قتيل وعدد من الجرحى وخسائر في ممتلكات المواطنين.
وجينا فجرا بمسيرات في محلية الدبة، المسيرات يعني ضربت في موقع الاستراتيجية العسكرية في المحلية وأحدثت خسائر في الأرواح.
وقوات الدعم السريع تجدد غصفها صباح اليوم باتجاه المطار والدفاع الجوي في مدينة الفاشر السلطان.
الصباح ده قبل زي 10 و 11 دانة بتاعتها وزير كبيرة بعيدة شوية اتجاه المطار هنا جنب الدفاع الجوي بغالي.
وتواصل فعاليات مؤتمر التوقيع على الميثاق السياسي لتشكيل حكومة موازية لليوم الثاني بالعاصمة الكينية نيروبي.
من العاصمة الكينية نيروبي، ونحن لليوم الثاني ننقل لكم الفعاليات الإعلان السياسي لتأسيس الدولة السودانية تحت مسمى التحالف التأسيسي. اليوم هنالك جلسة عند الساعة 4 عصرا بتوقيت نيروبي.
ونائب القائد العام للجيش الفريق ياسر العطا يتوعد بقتال الذين يريدون تشكيل حكومة موازية في كل شبر من أرض السودان.
نقول للذين يفكرون في الحكومة سنقاتلهم والله العظيم وغسما غسما في كل شبر من أرض السودان الحبيب.
وولاية القضارف تودع فوج من النازحين إلى قرى ومدن ولاية الجزيرة صباح اليوم.
زهير حمد حامد إبراهيم، جنوب الجزيرة. أولا بشكر أهلنا في القضارف وبالذات أهلنا في حلة حسن الذين عملوا على راحتنا طيلة 6 شهور 7 شهور.
راجعة ومدني والله فرحتي ما بتتوصف، وبالدنيا والله كوني نرجع لبيتي وأهلي حاجة جميلة جدا.
ولجنة أمن ولاية غرب دارفور تصدر قرارات لحماية المواطنين.
اجتمعنا كلجنة أمن طلعنا قرارات قوية جدا جدا، منع السيارات ومنع فك الزخائر الأعير النارية وحمل السلاح في داخل المدن. دي القرارات اللي اتخذناها إن شاء الله عشان المواطن يكون مرتاح، لأننا نحذرين الجنينة دي يكون مواطنة آمن مستقر.
ونختم جولة السودان اليوم بعودة العمل بأقسام الجراحة والباطنية بمستشفى نيال التعليمي بعد خروجهما من العمل لما يقارب العامين.
بعد توقف دام أكثر من 16 شهرا بعد خروجهما من الخدمة بعد اشتباكات الدامية في مدينة نيالة، تستأنف اليوم العمل بهذين القسمين وتدب الحياة من جديد. ولأول مرة منذ 16 شهرا يدخل هذه الأقسام طبيبا حاملا سماعة وقلم وممرض بغرض تقديم خدمة بدل السلاح والبندقية.
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من مدينة الدبة بالولاية الشمالية، حيث استهدفت طائرات مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم موقع الاستراتيجية العسكرية في مدينة الدبة بالولاية الشمالية، مما أدى إلى سقوط غتيل وعدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى مروي وخسائر في ممتلكات المواطنين. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة الدبة لمعرفة المزيد عن الأوضاع هناك.
فوجينا بالأمس فجرا بمسيرات في محلية الدبة، ويمكن المسيرات يعني ضربت في موقع الاستراتيجية العسكرية في المحلية، وأحدثت خسائر في الأرواح والممتلكات. بعض الناس الآن في مستشفى مروي. ده كل ما جرى بالأمس.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، والتي جدد فيها الدعم السريع غصفه صباح اليوم باتجاه المطار والدفاع الجوي وعدد من المواقع داخل مدينة الفاشر. جولة السودان التقت أحد المواطنين في مدينة الفاشر لمعرفة الأوضاع هناك.
صباح ده قبل دقوا زي 10 ولا 11 دانة بتاعتها وزير كبيرة بعيدة شوية بتاعتي على المطار هنا جنب الدفاع الجوي بغادي، يعني في امتداد جنب الريف هنا. في الامتدادات دي 11 دانة وكده دق على اتجاه القبة كده تحت، على اتجاه الوادي تحت هناك منه معرق على اتجاه نيفاشا زي دينتين ولا ثلاثة. لكن الوضع حاد، يعني ما الليلة تماما زي أمس ما في حاجة، الحمد لله على كل حال.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى العاصمة الكينية نيروبي، حيث تواصل جلسات مؤتمر الإعلان السياسي لتشكيل حكومة السلام والوحدة الوطنية الموازية لحكومة بورسودان أعمالها لليوم الثاني، بجلسة تبدأ اليوم في تمام الساعة 4 بتوقيت نيروبي. للمزيد حول فعاليات اليوم الثاني جولة السودان التقت بعضو لجنة الإعلام محمد حامد البشيري للمزيد عن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الميثاق السياسي لتشكيل حكومة موازية لحكومة بورسودان.
من العاصمة الكينية نيروبي، ونحن لليوم الثاني ننقل لكم الفعاليات الإعلان السياسي لتأسيس الدولة السودانية تحت مسمى التحالف التأسيسي. اليوم هناك جلسة عند الساعة 4 عصرا بتوقيت نيروبي، هذه الجلسة يوزع من خلالها الإعلان السياسي واللي يقرأ ويتم جازته بشكل النهائي إن شاء الله، ومن ثم ترفع جلسة. يمكن عديد من الفعاليات ما زالت تتوالى تباعا حتى هذه اللحظة، وفود أهلية وقادة تنظيمات سياسية ما زالوا يتوافدون من مختلف مناطق السودان.
وفي أول رد فعل على تشكيل حكومة موازية لحكومة بورسودان، توعد الفريق ياسر العطا مساعد القائد العام للجيش السوداني خلال كلمته التي ألقاها أمام متحرك نمور الصحراء المتجه إلى ولايات دارفور من مدينة مروي أمس، توعد بقتال الذين ينوون تشكيل حكومة موازية لحكومة بورسودان بالقتال في كل شبر من السودان.
من يقولون سنكون حكومة، ومن يقولون أننا سنفرض على الأمة السودانية والشعب السودان أن يفعل هذا ويترك هذا، نقول للذين يفكرون في الحكومة سنقاتلهم والله العظيم وغسما غسما في كل شبر من أرض السودان الحبيبة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية القضارف والتي ودعت صباح اليوم فوج من النازحين متجه إلى مدن وقرى ولاية الجزيرة. جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من النازحين العائدين إلى ولاية الجزيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. زهير حمد حامد إبراهيم، جنوب الجزيرة، اختصاصي مختبرات طبية. أولا بشكر أهلنا في القضارف وبالذات أهلنا في حلة حسن الذين عملوا على راحتنا طيلة 6 شهور 7 شهور من مأوى وأكل وشراب، راحة نفسية. إحساسي طبعا بالفرحة والعودة، ربنا ينصر جيشنا السوداني وثبت أقدامهم.
فاطمة عبد الرحمن الشكابة طاها راجعة ومدني، والله فرحتي ما بتتوصف، وبالدنيا والله كوني نرجع لبيتي وهلي حاجة جميلة جدا، واشكر ناس القضارف والله من كل قلبي، وببلغوا تحياتي وما قصروا معانا، والله يجعل فينا البركة. وغزر القضارب بشكرهم كثير والله، بإحساسي إني راجع الجزيرة والله إحساس ما بتوصف عتيل، كوني نرجع لبيتي وأشوف أهلي وحاجات زي دي ما بتتوصف طبعا.
علي عبد القادر حمد، من مدينة ود مدني في العودة الطوعية، راجعين إن شاء الله إلى مدينة ود مدني. ونشكر أهل القضاري في استضافونا مدة عام كامل، جزاهم الله خير ما قصروا. من هنا بنبلغهم تحايانا ونشكرهم كثير، يعني الله يجزاكم خير والله يديكم العافية وما قصرتوا، وإن شاء الله ربنا يردنا سالمين ويوفقكم إن شاء الله، جزاكم الله خير. السلام.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى ولاية غرب دارفور، حيث أصدرت لجنة أمن الولاية قرارات قضت بمنع حمل السلاح داخل المدينة وإطلاق الأعيرة النارية والبشرة في المناسبات وعدد من القرارات الأخرى، وذلك حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين. جولة السودان التقت قائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور اللواء جمعة بارك الله لمعرفة المزيد عن القرارات التي أصدرتها لجنة أمن ولاية غرب دارفور.
نشكر أخواننا في إذاعة راديو دبنجة، تحية لكم. وما يتعلق بقرارات في حاضرة ولاية غرب دارفور الجنينة، نحن عندنا الحمد لله الولاية آمنة زوها السنتين وحاجة، ولاية آمنة مستقرة، والحمد لله المزارع طلعت كويسة والحصاد طلع كويس والبلد آمنة ومستقرة. لكن عندنا بعض الملاحظات اتخذنا فيها قرارات، لأن المناسبات بقت كثيرة وفي ضرب بتاع تعيرة نارية وكده، عشان كده اجتمعنا كلجنة أمن طلعنا قرارات قوية جدا جدا، منع السيرات ومنع فك الزخائر الأعيرة النارية وحمل السلاح في داخل المدن. دي القرارات اللي اتخذناها إن شاء الله عشان المواطن يكون مرتاح، لأننا نحذرين الجنينة دي تكون يكون مواطنة آمن مستقر، حتى لو حتى النازحين الجو من الولايات الثانية جو الجنينة الآن وجدوا قبول من الشعب ولاية غرب دارفور. بالتالي نحن كقوات دعم سريع وقوات الشرطة الفيدرالية نحن حريصين على المواطن الجنينة تكون آمنة، عشان كده وضعنا القرارات القوية بعدم ضرب السلاح وحمل السلاح في داخل المدن، ودي القرارات اتخذناها ليس قانون طوارئ. سمعنا بعض الناس بيسألوا بيقولوا قانون طوارئ، ما عندنا قانون طوارئ، البلد آمنة مستقرة، بس قرارات منع فك الأعيرة النارية. ونحن عبر راديو دونغ ورضو بنناشد كل الناس النزحوا أو اللجوا من ولاية غرب دارفور، بنقول لهم ولاية غرب دارفور آمنة مستقرة، تعالوا أرجعوا، ما تسمعوا كلام المرجفين، الجنينة آمنة مستقرة وتعالوا بلدكم. شكرا جزيلا.
ونختم جولة السودان اليوم من مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور والتي تم فيها صباح اليوم افتتاح عنبر الباطنية والجراحة بمستشفى نيالا التعليمي بدعم من منظمة أطباء بلا حدود، بعد توقفهما وخروجهما عن العمل لما يقارب من العامين. جولة السودان كانت هناك والتقت دكتور مصطفى البرمكي مدير مستشفى نيالا التعليمي لمعرفة المزيد عن عودة العمل لعنبر الباطنية والجراحة بمستشفى نيالا التعليمي صباح اليوم.
خالص الشكر والثناء لوجودكم بدارنا العامرة هذا الصباح الجميل، الافتتاح لقسمي الجراحة والباطنية، وهما القسمين الأكثر تأثيرا في العمل الطبي، قسمي الجراحة والباطنية بعد توقف دام أكثر من 16 شهرا بعد خروجهما من الخدمة بعد اشتباكات الدامية في مدينة نيالا، تستأنف اليوم العمل بهذين القسمين وتدب الحياة من جديد. ولأول مرة منذ 16 شهرا يدخل هذه الأقسام طبيبا حاملا سماعة وقلم وممرض غرض تقديم خدمة بدل السلاح والبندقية. تتكون هذه الأقسام من 4 عنابر بسعة استيعابية تزيد عن 80 سرير، تحتوي على مكاتب للتمريض والأطباء وغيرها. توفر هذه الأقسام خدمة طبية على مدار 24 ساعة، حيث تتوزع الخدمات من خدمات تنويم مقابل الأخصائيين، خدمات عيادات محولة وحوادث وعمليات جراحية بمختلف المستويات. كذلك توجد خدمات معملية متقدمة ومتطورة إضافة لخدمات الأخرى المساعدة، خدمات بنك الدم والأشعة المساعدات التشخيصية الأخرى، إضافة للخدمات الطبية التي يستفيد منها المواطن الذي هو في أمس الحوجة لهذه الخدمات. كذلك تقدم هذه الأقسام خدمة تدريبية للسادة الأطباء بمختلف المستويات، أخصائيين ونواب أخصائيين وأطباء امتياز وأطباء عموميين وكل كوادر الصحة المساعدة. وبذلك يستعيد مستشفينا التعليمه التعليمي ألقه القديم بمسمى تعليمي والذي سحب منه على مدى 16 شهرا سابق لكل شرائح المهن الطبية وخاصة والأخصائيين وطبة الامتياز والكوادر، مما يوفر على أخواننا وأبنائنا الأطباء رحلات طويلة ومضنية من أجل التدريب في ولايات أخرى. استئناف الخدمات بقسمي الجراحة والباطنية خطوة إلى الأمام في طريق التشافي والتعافي من أحداث مؤلمة مرت بها مدينة نيالة، ألقت بظلال قاتمة على كل نواحي الحياة وأثرت بصفة خاصة على مواعين الخدمة الطبية، حيث نال مستشفى نيالة التعليم الحظ الأعظم منها. لا زالت بعض الأقسام والأجزاء بالمستشفى خارج الخدمة، إما لضرر في المبنى أو لفقد في الأجهزة الأساسية الخاصة بالعمل في القسم أو الاثنين معا. تم إعادة تأهيل هذين القسمين بمشاركة جميلة من منظمة أطباء بلا حدود.
بحديث الدكتور مصطفى البرمكي مدير مستشفى نيالة التعليمي حول افتتاح عنبر الباطنية والجراحة بمستشفى نيالة التعليمي وبدعم من منظمة أطباء بلا حدود، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. إلى اللقاء. دنيا دبنجة ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو.
المحكمة الجنائية الدولية.
عقدت الجلسة الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن في الفترة من 11 إلى 13 من كانون الأول ديسمبر 2024 في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال هذه الجلسات لخص الادعاء والممثلون القانونيون للمجني عليهم والدفاع دفوعهم أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وتناول المدعي العام السيد كريم خان أهمية تلك الإجراءات القضائية بالنسبة للكثيرين ولا سيما المجني عليهم في هذه القضية.
حضرة القاضية الرئيسة، حضرة القضاء، هذه لحظة مهمة وهذا يوم مهم للعدالة ولمكتبنا والمحكمة والمجني عليهم، ليس فقط مجني عليهم في المجتمع المدني والموجودين في القاعة، ولكن أولئك الذين ينتظرون ويراقبون العدالة، العدالة التي تاقوا إليها لمدة 20 عاما. على مدار هذه المحاكمة استمعتم إلى شهود وضحايا وقمتم بتقدير سلوكهم واستمعتم إلى روايتهم، وقاموا بذلك بوضوح وطالبوا وأوضحوا كيف أنهم يتوقون إلى العدالة وأنهم يريدون السلم وأنهم يريدون العودة إلى منازلهم، المنازل التي تركوها وأحيانا تركوا من غادروها مرارا وتكرارا.
أكد جوليان نيكولز كبير محامي المحاكمة في المكتب المدعي العام أن المتهم هو السيد علي كوشيب وأنه مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه.
سوف أبدأ اليوم من حيث فعلت في مرافعتي في افتتاح هذه المحاكمة، أقولها مرة أخرى، زعيم الميليشيا الذي أرهب وادي صالح ومكجر خلال عام 2003 و2004 علي كوشيب موجود معنا هنا اليوم في قاعة المحكمة وهو يجلس هناك خلف محاميه. قلت أننا سنثبت ذلك وقد فعلنا، وقد أثبتت هذه المحاكمة بما لا يدع مجالا للشك أن المتهم هو الرجل المسؤول عن جرائم موضوع التهم التي ارتكبت أثناء الهجوم على قدم وبنديسي في ومكجر ودليج.
المتهم السيد عبد الرحمن هو علي كشيب، هو علي كشيب ذاته الذي ارتكب هذه الجرائم، والأدلة دامغة وبما لا يدع مجالا للشك المعقول أنه مذنب في كل مذنب ارتكاب كل هذه التهم.
والآن بدأ القضاة مداولتهم الداخلية وسيقومون في الوقت المناسب بإصدار حكما يؤكد أن السيد عبد الرحمن إما مذنب أو غير مذنب في الجرائم المزعومة، ويمكن لكل من الدفاع والمدعي العام استئناف الحكم.
المحكمة الجنائية الدولية،
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج قضايا الشباب، وحنتناول خلال الحلقة دي الجزء الثاني من اللقاء اللي فات واللي كان حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ. مرحب بك مجددا أستاذة نسرين في البرنامج، ويمكن في الجزء الأول من اللقاء وضحت شنو المقصود بتغير المناخ ومسبباته وأثاره على حياة الناس والكائنات الحية الأخرى، ووقفنا في مسألة الأتربة الموسمية في السودان. دايرك تتحدث لي عن تأثير الأتربة دي على حياة الناس وأنشطتهم المختلفة.
طبعا لاسي يعني يمكن تكلمت كثير وشرحت حاجات كثيره، بديت من التغير الغازات الدفيئه ومصادرها،
نعم.
ومشيت لحد اللانين واللانينه، وفي كل مرحله من المراحل دي وفي كل خطوه من الخطوات دي حياه الانسان بتتغير بصوره معينه، يعني وفقا للظرف المحدد اللي حصل، يعني في الظاهره المعينه حصلت في المنطقه. لكن لو جينا نفصل أكثر في النان كلايماتيك فاكتورز، لأن إحنا تكلمنا عن كلايماتيك فاكتورز كثير، لو جينا نفصل أكثر من في اتجاه العوامل الغير المناخية أو هي العوامل الاجتماعية، أول حاجة سواء لو كان أضان، لو كان أعاصير، لو كان كتاحة، لو كان موجة حر، لو كان موجة برد زيادة عن اللزوم، ده كله بيأثر بصورة مباشرة على الزراعة. الزراعة اللي هي مصدر رزق 70% من الشعب السوداني تقريبا، اللي هي مصدر غذاء 100% من الشعب السوداني تقريبا، اللي هي يعني نقولوا عصب الحياة في السودان، هو عبارة عن الزراعة والثروة الحيوانية، صحيح؟ وأي حالة بتمس الاثنين ديل بتمس المواطن في لقمته، سواء كان لقمته الكاش، لأن نحن بنصدر ماشية وبنصدر محاصيل زراعية، سواء كان في لقمته الكاش أو سواء كان في لقمته حرفيا، يعني الحياة هو حياكل يدخل بطنه. إحنا لما نتكلم عن فيضان 2020 نحن بنتكلم عن خسائر تقدر ب 36 مليار دولار، عبارة عن محاصيل وصادر، سواء كان ماشية سواء كان. والمشكل الأكبر إنه لما يجي فيضان مش بس المحصول القاعد ده بيبوظ، لا، الأرض ذاتها بتحتاج زمن عشان تنشف، يعني الأرض، لأنه السودان متبسطة، يعني ما زي أثيوبيا هضبة عالية الموية بتتسرب، لا، السودان مسطح جدا جدا، فالموية بتاخد زمن طويل جدا عشان تنشف، يعني ممكن ياخد شهور في الحتات الفيضان بيكون فيها قوي، وده بيخلي المزارع يفقد زراعته في بطن الوطا، وكمان يفقد الموسم الزراعي الجاي، لأنه هو لما يجي الموسم الزراعي وطاح تكون لسه هنا وما نشفت.
نعم.
فدي إحنا زي ما بقولوا بسموها هنا ميت وخراب ديار. لا هو حصد محصوله القاعد لأنه غرق، لا هو قادر يزرع محصول جديد ويحصل الدولة الزراعية الجاية لأنه الأرض لسه مبلولة. بعد ذلك طبعا العكس تماما، الجفاف، لما تحصل مويات بتاع الجفاف وما ينزل مطر مناسب المحصول طبعا بيفشل. والمشكل الأكبر في الجفاف إنه نحن بنحتاج لفي الموية ما بس لرواية المحصول، لكن بنحتاج لها لشرابنا نحن ذاتنا وللنظافة يعني الحياة المختلفة، يعني الموية دي عندها استخدامات كثيرة أكثر من الري، مجرد الري بتاع الزراعة. وده طبعا يعني الحاجات دي كلها بتدفع المجتمعات المختلفة انها تسلك عدة سلوكات. اول حاجة، اول سلوك انه بيقول المجتمعات تقرر ترحل، تمشي من مكان لمكان تاني فيه موية، وده سلوك طبيعي جدا. يعني أنا شايف قدام عيني إنه والله إحنا ما عندنا موية.
نعم.
فشي طبيعي طبيعي جدا إنه أنا أقوم أفكر في إنه أنا أتحرك لمنطقة تانية عشان ألقى موية أشرب بها وأشرب بها عيمي. وكمان يعني كان اللي قلت لك مع الموية إذا رحتها يكون ممتاز. البيحصل إنهم بيقوموا بيرحلوا الهجرة دي بتكون أول حاجة ما محسوبة ما مخطط لها. ثاني حاجة هم بيمشوا لكوميونيتيز تانية يعني بيمشوا لمناطق تانية مهولة برضو بالسكان ما بيمشوا لمناطق فاضية. والسكان ديل قد يكونوا مضيافين فترة لكن ما بيقدروا يستقبلوا من الأبد لأنهم ذاتهم السكان ديل عندهم شح في مواردهم. فأنا ما ممكن يكون عندي شح في مواردي وأقوم أستقبل لي كمان قبيلة تانية أو جهة تانية كمان جاية تقعد معي في نفس الحتة وتقاسمني في نفس الموارد. وده قاعد يخلق صراعات أهلية كبيرة وقاعد يخلق خلافات يعني ممكن برضو نتكلم عنها عليه بكرة. تحليل الكونفليكت أو الصراعات الناتجة من الموارد الطبيعية والناتجة من التغير المناخي. تاني إحنا ممكن نتكلم برضو عن إنه في جزء كبير جدا جدا من الباحثين كانوا بيتكلموا عن إنه حرب دارفور اللي حصلت من 2003 على مدى 10 سنين تقريبا لحد 2013 أو ما بعد ذلك حتى كان سبب الرئيسي هو التغير المناخي. ليه؟ لأنه المكونات دارفور عموما عندها يعني عندها مكونات مختلفة، عندهم مكونات رعوية وعندهم مكونات زراعية. المكونات الرعوية عندها قبائل محددة وإثنية محددة، والقبائل الزراعية كمان عندها برضو مناطق محددة وقبائل محددة وإثنية محددة. زمان اللي بيحصل قبال ما هي التغير المناخي ويأثر على الوضع في إقليم دارفور وكمان ما يعني ما بس الإقليم طبعا في مناطق كثيرة مختلفة لكن الإقليم كان حش أساسا. الحصل إنه في العادة في مزارعين في رعاة وعندهم مسارات، بيجي الشتاء بيقوموا الرعاة بيتجهوا جنوبا وبيمروا بأراضي المزارعين بياكلوا البقايا تحت المحاصيل وبيسمدوا التربة ببقايا الحيوانات. وكمان الحيوانات ذاتها مرة بتقوم بحوافرة تحفر الأرض تقلبها. مهم المزارع دي بيكون متكيف جدا لأنه بيجي بلقى الحيوانات بتحت الراعي دي أول حاجة لقطت لها باقي الحشايش الفاضلة وسمدت له التربة وكمان قلبت له الوطاء بيكون جاهز تماما لأنه شنو يقوم يبذر البذور يجي موسم المطر يحصد المحصول. كمان يقوم يجي الصيف يقوم تجي تاني حيوانات نفسها راجعة في الرحلة بتاعتها بتاعت الشتاء بتاعت الصيف عفوا شمالا بتعمل نفس العملية وهكذا. فكان في تكافل كده يعني متفق عليه بصورة غير مقصودة بين المزارعين والرعاة. الحصل انه بقى ما في مواسم يعني زمان الصيف بيجي يوم كده لشهر كده ليوم كده شهر كده هسه بقى ما في كلام زي ده. صيف في شتاء في خريف كل واحد طبعا. والحركة بتاعت الرعاة ذاتها بقت ما مضبوطة. يقوم يجي الرعاة يخشوا الأراضي تحت المزارعين يلقوا مزارع زارع تقوم البهايم تاكل محاصيلهم يقوم يشاكلوا المزارع يقتل البهيمة الراعي يقتل المزارع كيف تقتل لي بهيمتي بعد ذاك أهل المزارع يقتلوا أهل الراعي يقتلوا الراعي بعد ذاك أهل الراعي وأهل المزارع يقوم يخشوا في شكله وهكذا دواليك. وطبعا المشاكل الثانية سواء كانت إثنية سواء كانت عرقية سواء كانت طبقية سواء كانت تهميش متعمد يعني من حكومات الفترات الفاطت وغيره بتخلي المشاكل تتفاقم. وطبعا عدم سيادة حكم القانون ويعني في مشاكل كثيرة بتخلي الوضع يتفاقم طبعا definitely. لكن الروت كوست أو الحاجة الأساسية اللي خلت الشرارة بتاعت الكونفليكت دي أو بتاعت الصراع دي تنطلق من الأساس هي كانت اللخبطة اللي حصلت بين المزارعين والرعاة في مسارات وفي 200 تجو 200 تمشوا ده محصولي ده زراعتي وده بهيمتك وده بهيمتي وكده يعني دي حاجة. وبعدين بالمناسبة المحطة بتاعت أنا ما أعرف هسي يعني مع الحرب دي الوضع كيف لكن المحطة الموجودة في الفاشر هي من أقدم محطات الأرصاد الجوي في أفريقيا كلها تقريبا من 1902 كان ركبوها الإنجليز أول ما وصلوا المنطقة وممكن تمشي تعمل تراكينج لمعدل هطول الأمطار من 1912 و13 لحد ما تصل تقريبا آخر استخدام لها كان في بداية الألفينات 2005-2006 تقريبا حاجة زي كده.
نعم ووضع عندها دلالة يعني تحديدا الفاشر يعني عندها دلالة مثلا؟
أنا ما عندي فكرة صراحة عن الموضوع ده صراحة ليه اختاروها هي لكن أنا يعني نظرتي للموضوع إنه قد تكون بس لأن هي كانت يعني منطقة عمرانة في وقتها، يعني ما كانت زي باقي المناطق. لكن كنت عايزة أقول إنه بتشوف في لما ترصد معدلات طول الأمطار وكده والمناسيب، بتشوف انحدار فظيع جدا في المنسوب من سنة 80 أو يعني 79. وفي بداية الثمانينات كان انحدار بسيط، كل ما إحنا ماشيين لقدام كل ما الفجوة بين المنسوب بتاع السنة الفائتة والسنة الجديدة بيزيد. وسنة 2000 تطرق، أنا بتذكر لقيت لي ورقة، أنا ما كنت يعني كبيرة سنة 2000، لكن لقيت ورقة في الجمعية نحمة البيئة كان بيتكلم عن إنه سنة 2000 جمعية عملت دراسة وقالت إنه المنطقة دي حيحصل فيها صراع لأنه المعدلات هطول الأمطار اللي قاعد تجي دي ما بتكفي الناس اللي قاعدين ده كله. وطبعا يعني بالذات ولاية دارفور لأنه ما عندها نهر، ما عندها نيل، يعني هسه ولاية الشريط النيلي زي ما بيقولوا دي كلها حتى لو ما في هطول أمطار كفاية بيغطوا النقص من البحر اللي هم سموه البحر، لكن هو طبعا نهر يعني. مشوا النيل بيشيلوا باقي محتاجاتهم، حتى طبعا حاجة مرهقة وكده وشنو، خصوصا الدولة ما خدت فاسيلتي مناسبة للسقية من نهر النيل، وكمان حتى المصريين متحكمين جدا في الموضوع بتاع استخدام مياه نهر النيل ده. حتى حصة السودان احنا مستعملين منها بالضبط 4% فقط من نهر النيل يعني. لكن في النهاية بتصرفوا الناس. أما الولايات الغربية إن جنرال لأنه ما عندها نهر، ما عندهم طريقة غير إنهم يستنوا السماء. لما السماء ما تديهم ده بيحصل يعني مشاكل كبيرة جدا جدا، وده حاجة طبيعية لأنه الإنسان داير يعني تسرفايف، ما بصير بيقعد بيستنى العطش والجوع لحد ما يموت يعني.
المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل.
أهلا السلام عليكم. أهلين
زميلة ابتسام تجسر، زيك كيف حالك؟
الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
كل سنة وانت طيبة.
وانت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب.
بخير. والله انت طلعتي عارفة، مع انه هي يعني زي اسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
ايوه، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دائما ونجيب لكم الأخبار دائما المستغلة.
ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
مرحب بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. قلت إنه تغير المناخ بيؤدي إلى حدوث السيول والفيضانات ومنها انتشار الأوبئة. عايزين نشوف تأثير المسألة دي على صحة الناس والكائنات الحية الأخرى.
طيب المناخ طبعا بيخلي فيه أول حاجة زي ما أنا قلت لك، مثلا حمى الضنك. مثلا حمى الضنك هي ما حمى جديدة، لكن ما كان بتوصل السودان لأنه حمى الضنك بتعيش في مناطق رطوبة عالية ودرجة حرارة معتدلة نوعا ما. السودان كان بالنسبة لها جاف، يعني ده المناخ الطبيعي بتاع السودان، فما كان بتقدر النواقل بتاعت حمى الضنك ما كان بتقدر تعيش في السودان. لكن هسي بالذات بعد السدود الكمية، بعد سد النهضة وبعد سد مروي وغيره، وكمان في عموما لو لاح يعني الفترة الأخيرة اللي لاحظتها في السودان في رطوبة بقى، يعني زمان صحيح يكون حران وعرقان وشنو، لكن ما رطوبة زي رطوبة الخليج وزي رطوبة البحر الأحمر وكده. يعني الفترة الأخيرة بقى في رطوبة، فالنواقل بسبب تغير المناخ لأنه يعني بقت قادرة تعيش في مناخات مختلفة، والمناخات ذات متغيرة بقت ما ثابتة، بقت قادرة تعيش في مناطق جديدة، وبالتالي حمى الضنك هي ما حمى جديدة موجودة من زمان، لكن هي جديدة على أهل السودان لأنه ما كان الناقل ده بيعيش في السودان. وقيس على ذلك أمراض كثيرة تانية، يعني في أمراض كثيرة ما كانت بتقدر نواقل تعيش في السودان، لأنه إحنا بيئتنا مختلفة عن البيئة اللي بتعيش فيها النواقل، بقت قادرة تعيش فيها وقادرة إنها يعني تعمل وبائيات كبيرة جدا يعني. أنا هسي ما بتكلم لك عن الوبائيات اللي بتقوم تيجي بعد الكوارث المناخية زي مثلا الكوليرا والإسهال المائي اللي بتيجي بعد الفيضانات وكده. نو، أنا بتكلم عن حاجة أساسا ما كانت فيه وما في شيء سببها، لكن بس تغير
نعم
المناخ خلى إنه الناقل يقدر يكون قادر يعيش في المنطقة المحددة الجديدة دي يعني.
نعم
فبيكون الوباء جديد على أهل المنطقة، لكن ما جديد طبعا على أهل الطب يعني، بيكون موجود يعني. بعد ذاك طبعا المشكلة الثانية إنه كثير من النواقل بتقدر بمرور الزمن تقدر تعمل حماية لنفسها من التطعيمات المختلفة ومن عمليات الرش وكده، بتكتسب مناعة ذاتية، وده بيخلي برضو القضاء على الـ على الـ النواقل والقضاء على مسببات الأمراض ذاته صعب، ويمكن يكون يعني شبه مستحيل عليه في بعض الحالات يعني.
نعم فعلا الموضوع طويل. دعنا نتكلم عن الحلول كحاجة أخيرة، يعني الحلول المتاحة شنو والممكن يعني إنه الإنسان تقوم بها عشان تقلل من ظاهرة التغير المناخي.
والله شوف، هو تغير المناخ عنده حلول كثيرة زي ما انت ذكرتها، لكن للأسف الحلول دي كلها ما حلول فردية، ما بتكلم عن الفرد كشخص لكن بتكلم عن الفرد كدولة. يعني السودان لو عمل السبعة وزمتها ممكن يقلل فقط بمقدار 1 أو 2% من أثر تغير المناخ على سكانه، لكن عشان تغير المناخ حقيقي إنه إحنا نستقضي عليه أو توقفه في حده، محتاج تضافر دولي، وللأسف التضافر الدولي ده ما موجود. يعني هسه حاليا أكبر تاريخيا أكبر مسبب لانبعاثات بتاع التقالات الدفيئة اللي بتسبب الاحتباس الحراري بسبب تغير المناخ هي أمريكا، حاليا طبعا الصين، لكن تاريخيا أمريكا أعلى من الصين بكثير جدا جدا. وأمريكا يعني مشكلتها إن هم ما كانوا حقيقة دارين يعني يعملوا أي تغيير في موضوع التغير المناخي ده الفترة اللي فاتت كلها، وهسي كمان مع ترامب، هو ترامب أصلا شايف إنه مش حيسمع تغير المناخ، قام ينسحب من اتفاقية تغير المناخ بتاعت اتفاقية باريس وغيره، وهم أصلا كانوا منسحبين من كيوتو في التسعينات. ففعليا عشان تغير المناخ ينتهي نحن محتاجين عمل دولي ما عمل دولة براها، ومحتاجين عمل إقليمي، يعني تكون أفريقيا كلها مع بعض يد واحدة شغالة في شغل واحد تتكلم عن مشاكل القارة الأفريقية، ومحتاجة الدولة ذاتها تكون مستقرة. يعني خطط التكيف مع التغير المناخي دي إحنا بنتكلم عن خطة بتاعت 20 سنة 25 سنة، لو ما في استقرار سياسي لو ما في استقرار أمني صعب جدا إنك تقدر تنفذ خطة مداها 25 سنة.
نعم
يعني هسه نحن لو كنا قبل الحرب في 1%، احنا هسه بعد الحرب في -17%، فبدل ما نمشي لقدام للأسف قاعدين نرجع لورا. لكن لو داير حلول عملية طبعا يعني هقول تقليل استخدام الحاجات اللي بتطلع ثاني أكسيد الكربون، يعني بدل الناس بدل ما تركب عربات تمشي بعجل، دي ذات كلها حلول. أنا ما أفكر في الواقع السوداني بحسها حلول واهية. يعني أنا كيف أتكلم عن إنه زول يجيب عربية كهربائية وإحنا أصلا ما عندنا شوارع ولا عندنا كهرباء؟ يعني فقط 30% من الشعب السوداني عنده كهرباء. كيف أنا أتكلم عن إنه إحنا ندرج موضوع تغير المناخ في التعليم؟ وأنا أساسا هسي حاليا بالذات بعد الحرب عندي أكثر من 70% من الأطفال السودان برا خارج السلم التعليمي. يعني نحن لما نيجي نتكلم عن الحلول اللي احنا ممكن نتكلم يعني عموما العالم ينتهي لمحاربة تغير المناخ، احنا بنلقى انه احنا عندنا مشاكل ابعد منا بمراحل لازم نحلها قبال ما نجي نتكلم عن حل مشاكل تغير المناخ. وللاسف الشديد تغير المناخ ما بقول والله الناس ده اللي عندهم حرب انا اقوم اديهم بريك شويه كده السنه دي، ما اجحجح باكاتهم امشي اجي السنه الجايه يمكن تكون شويه امورهم راقت، لا 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 بضرب. يعني هسه احنا
بضرب
في عز
طوالي.
الازمه،
نعم
ايوه في عز الازمه وفي عز الحرب وفي عز ان احنا عندنا 8 مليون نازح داخليا في السودان بسبب الحرب، جاء التغير المناخي والسيول اللي فاتت دي غطت منطقه بالمناسبه مقاسه قدر دوله المانيا كلها،
نعم
وبقى عندنا يعني أكتر من مليون نازح زيادة، يعني بقى بدل 8 مليون بقى عندنا 9 مليون نازح بسبب المليون الأخير دي بسبب سيول الممطر. وفي قرى كاملة في أبو حمد وفي كريم وفي حتات كتيرة في الشمالية اتمسحت تماما، يعني بقت ما في، بقت واطة اتساوت بالأرض تماما يعني. وده الناس كانوا عندهم نازحين جايين لهم من ولايات تانية وقاعدين لهم معاه يعني. ففعليا فعليا تغير المناخ ما بيقدر يشوف لك والله في أزمة
نعم
سياسية هنا، في حرب بين الدعم
وعلى
الدولي
ذكرك
والجيش.
يعني وعلى ذكرك للحته بتاعت الفيضانات بتاعت اللي هو المناطق اللي كانت حصلت فيها في ابو حمد، يعني بتذكر كنا بنتكلم عن الناس كانوا يشتكوا من انه الانشطه بتاعت التعدين والكيماويات المستخدمه سواء كان الزئبق والسيانايد كانت مخزنه للشركات وللافراد هناك. المعجات جرفته وودته في النيل وودته لاماكن مهوله بالسكان ودي تسببت في الحميات وفي امراض كثيره.
طبعا طبعا هي تسبب، لكن العموم من المشكله بتاعت الكيماويات دي برضو مشكله شويه منفصله عن التغير المناخي. يعني صحيح الجرف الكيماويات جرفت بسبب الفيضان السبب التغير المناخي، هو ده ما كان فيضان، هو كان سيول. الفيضان ده لما النيل يفيض، لكن دي كان سيول. وهي طبعا المشكله انه بالانجليزي كلمه واحده فلوت كلمة، ولكن بالعربي في فيضان وفي سيول، ففي شوية فريق. المهم يلا، هي طبعا يعني انجراف المواد الكيماوية دي صحيح سبب فيها كان تغير المناخ والسيل الجو كده، لكن هي كمشكلة بيئية برضو منفصلة تماما.
منفصلة عن
تماما.
نعم.
يعني ناس التعدين ده عندهم شابترات وفي اتفاقيات برضو خاصة باستخدام الكيماويات، وأساسا الزئبق والسيانايد الاثنين ده ممنوعين من سنة 80 إنه الناس يستعملوا في التعدين، ومشاكلهم واضحة ومعلومة وفي أبحاث كثيرة منشورة، ويعني في حاجات كثيرة. لكن برضو الدولة هي اللي كانت سامحة بإنه يكون في فوضى في استخدام المواد الكيماوية.
نعم.
وبرضو هي سمحت إنه يكون يعني تخزين ما يكون تخزين proper أو لائق بالوضع بتاع السودان. إحنا عارفين إنه السودان دولة حشة مناخيا، يعني دولة دي حشة مناخيا معناه غير مناخ مؤثر عليها بصورة كبيرة، ممكن أي حاجة تحصل في أي لحظة من يعني دقيقة.
ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.